الرسول والبنات الطيبات
أمهات المؤمنين
قدوات للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق أو رازق غير الله؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بأبي وأمي من أطلك أنه بدر يشق الليل سيف ضيائه. الله أرسله سحائب رحمة للعالمين ففاض نهر عطائه. الله أرسل نبينا محمد هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم، الله الذي يعلم السر والنجوى، الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، الله الذي يقدر مقادير الخلائق وقد قدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، أسأله تعالى بحوله وقوته وأسمائه العليا وصفاته العليا باسمه العظيم الذي إن دعي به أجاب وإن سئل به أعطى، أن يصلح بيوت المسلمين وأن ينور بيوت المسلمين وأن يسعد بيوت المسلمين وأن يؤلف بين المسلمين الأزواج والزوجات، وأن يبارك في أبناء المسلمين، وأن يجعل الآباء والأبناء صالحين مصلحين. اللهم إني أدعوك وأسألك أن تحفظ مصر وأهلها، رجالها ونساءها، شبابها وبناتها، وأسألك يا الله أن تبارك لنا فيما رزقتنا، وأن تغفر لنا ما سلف من أعمالنا ومعاصينا. أسألك يا الله أن تصلح لنا ما بقي من أعمارنا. أسألك يا الله بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تشفي أمراضنا وأن تعافي مصابنا وأن ترد غائبنا وأن تفك أسيرنا. ارحم موتى المسلمين، ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا إليه، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في قناتنا واجعلها يا رب منارة للخير داعية إلى الخير. أسألك يا الله أن تبارك في كل قناة تدعو إلى الخير وتدل عليه. إخوتي أحبتي في الله، مع واحدة من القيم الزوجية، مع واحدة من القيم الأسرية، مع واحدة من الواجبات الزوجية التي يجب أن تسود في البيوت ليسعد أهلها ويهنأ أهلها ويعيش أهلها في أمن وأمان وطمأنينة، إنها قيمة من القيم التي يغفل عنها كثير منا، قيمة من القيم الكبرى، وهي علامة من أدل العلامات على حسن الخلق التي عليها بعث النبي وبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عن نفسي: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق، فما من خير ولا خلق حسن إلا جاء به النبي، وإلا عمل به النبي، وإلا دعا إليه النبي. نحن اليوم مع أدب وخلق وقيمة من القيم الزوجية والأسرية، هو خلق التغافل. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: التغافل خلق عظيم من مكارم الأخلاق، 9 أعشار حسن الخلق في التغافل. والتغافل هو ادعاء الغفلة مع العلم والفطنة. سئل أعرابي حكيم: من أذكى الناس؟ قال: الفاطن المتغافل. سئل أعرابي: من أذكى الناس؟ قال: الفطن المتغافل. فهو لماح، فهو واضح الذهن، متقد العقل، فهو ذكي أريب فطن، لا يخفى عليه شيء من أمور بيته، لكنه مع ذكائه وفطنته لا يقف مع كل صغيرة وكبيرة. فالتغافل هو خلق يبعث على عدم البحث في دقائق الأمور والتفتيش فيها، بل إنه يمرر بعض الأمور. قال الإمام الحسن البصري: ما زال التغافل من فعل الكرام، والتغافل هي السكوت وعدم البحث والتفتيش والتنقيب عن العيوب أو عن الأخطاء التي يمكن أن يتجاوز عنها، وخصوصا بين الزوجين. لهذا قلت: الحياة الزوجية والعلاقات الاجتماعية إنما تنتظم بالتغاضي وتنسجم بالتراضي. الحياة الزوجية والعلاقات الزوجية والعلاقات البشرية الإنسانية إنما تنتظم بالتغاضي وتنسجم بالتراضي وتنهدم بالتدقيق وتنخرم بالتحقيق. إنما يعيش أهل البيت في أمان وسلام بين الزوج وزوجه، بين الزوجين والأولاد. إنما يعيش الناس في المجتمع ويسعدون بأخلاق سامية منها خلق التغافل. وقلت إن التغافل هو افتعال الغفلة، رغم إني أرى لكني أظهر كأني لا أرى شيئا، أسمع كأني لا أسمع شيئا. أدب وخلق. إنما تستقيم الحياة الزوجية والعلاقات الاجتماعية تنتظم بالتغاضي وتنسجم بالتراضي وتنهدم بالتدقيق وتنهدم بالتدقيق وتنخرم بالتحقيق. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه أمر حدث بين زوجتيه وقد أسر إلى واحدة منهما أو منهن بسر، فلما أظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بعضه وأعرض عن بعض. يا سلام على خلق التغافل، لو عشنا به في الأسر وفي البيوت ومع الجيران وفي المجتمعات. التغافل افتعال الغفلة، افتعالها. ولكني لست غبية ولا غافلة، إنما أنا منتبه صاحي. ليس الذكي، ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. اسمع، ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه واتهموه بتهمة، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يزعمون رضي الله يزعمون أنهم يدعون أن يوسف قد سرق كما سرق أخوه. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ماذا فعل يوسف؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم تغافلا، ليصلح بينه وبين إخوانه. أتعرفون الرجل والمرأة التي تبحث عن زوجها في كل كلمة؟ أنا شفتك بالصيد، أنا شفتك ضحكت، أنا شفتك فتحت الموبايل وقفلته، إيه ده؟ وهو كمان يقول لها كنت بتكلمي مين؟ أنا سامعك بتتكلمي، طب إيه ده؟ فيش. بعض الرجال يدخل بيته يفتش عن كل صغيرة وكبيرة، فين اللي كان هنا؟ مين اللي كان هنا؟ مين اللي قاعد هنا؟ إيه ده؟ دي مش عيشة. الحياة بين الزوجين تسعد بالتغاضي وتنسجم بالتراضي وتنهدم بالتدقيق وتنخرم بالتحقيق. أسأل عن كل شيء. المرأة في حديث أم زرع اللي بتوصي وتتكلم وتثني كما قال بعض المفسرين تثني على زوجها، تقول زوجي، المرأة الخامسة، زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. زوجي إذا دخل فهد تمدحه. قالوا بمدحين، إما أنه فهد أي كالفهد في معاشرتها، أو فهد أنه كثير النوم فلا يرى عيوبها. وإذا خرج بين الرجال أسد، سبع أسد، لكن في البيت يتغافل، ينام، مش ينام غفلة، لا، ينام صيانة للعشرة، ينام سكوتا عن بعض الأشياء. وواحدة قالت أيضا على تفسير ابن عبيد في أن المعنى أنها تثني عليه، تقول زوجي إذا أكل حف، وإذا شرب اشتف، وإذا نام التف، ولا يلد الكف ليعلم البث، ولا يلد الكف ليعلم البث. قال ابن عبيد كان في جسدها عيب، فيه عيب، والبث معناه الحزن على تفسير بعض الناس، فهو لا يضع يده في المكان اللي فيه عيب حتى لا يؤذي مشاعرها، كأنه يتغاضى عن عيوبها. لكن واحد كل شوية يحط إيده على شعرها، يا سلام سلك مواعين مثلا، واحد كل شوية يحط إيده على أنفها، إيه ده منقار أبو إردان مثلا، لا لا يعيبها ولا ينظر إلى عيوبها، بل كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها. التغافل، أفوت أشوف حاجات وأسكت، خصوصا إذا كان في طبعها من عادتها أنها سابقة اللسان، على لسانها كلمة تزعل، كلمة مؤذية، لكن هي تعودت عليها، لا تقصدها ولا تعنيها، أفوتها أحيانا وأكلمها أحيانا أخرى، مش كل ما تقولها أهو شفتي، وهي كمان تقعد له على الصغيرة والكبيرة، مش أنا أقول مش أنا أعمل. التغافل يجعل الحياة سهلة، يطمئن القلوب، يصلح الأحوال، يجعل الزوجين في انسجام، ولا تستقيم الحياة على أنها مسطرة لا يتجاوزها الرجل ولا تتجاوزها المرأة، لا بد أن يكون هناك أشياء يمررها الزوج وتمررها الزوجة، لكن هناك أشياء لا يمكن السكوت عليها ولا يصح السكوت عليها، اللي فيها مخالفة لشرع الله ولدين الله وتغضب الله ولا ترضي الله ولا رسوله، لا، وبرضه مش بإلحاح أفوت. يا سلام على الجمال النبوي لما يسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في أول سورة التحريم إلى السيدة حفصة بنت عمر أمير المؤمنين بحديث، ويقول لها: لا تخبري أحدا. ما صبرتش من فرحتها، بسرعة أخبرت السيدة عائشة الخبر، فدخل النبي عند عائشة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت له: هو صحيح أنت فعلت كذا أو قلت كذا؟ الله في إيه؟ فذهب النبي إلى حفصة، لم يسب ولم يعلق ولم يؤنب، ولكنه فلما أظهره الله عليه عرف بعض كلمة كده، فهمها وعرفها الذكي الفطن صاحب الخلق العظيم الذي جمع مكارم الأخلاق وحسن العشرة، وأنا أحسنكم عشرة لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عمل إيه؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض، مش لا تعالي بقى قولي لي بالتفصيل، واحدة واحدة كلمة كلمة، وخلي بالك أنا عرفت الموضوع كله وهو ما عرفش حاجة، لكن علشان يوقعها في الخطأ، هذه طريقة، هذه عشرة، هذه ألفة، وانت كمان أنا شايفك بتبص، أنا شايفك واحدة بتبص لك، أنا أبدا كنت عند أهلك، يدخل من أول ما يدخل الشقة تشمه في ريحة ولا مفيش، طب تبص في هنا روج ولا مفيش، طب في هدومه في روج ولا ما في، ايه ده ايه ده، اين التغافل، اين التغاضي، اين الاعراض، اين افوت وامرر له. اسمع الى نبينا المعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعلمنا انه لا بد من اخطاء، روى وفي حاجات بسيطة خصوصا بين النساء وعند النساء، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك قال: إن نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كن يجتمعن عند التي هي نوبتها في كل ليلة تقريبا، تسع نسوة من زوجات رسول الله كل ليلة النبي صلى الله عليه وسلم عند واحدة منهن، فكان إذا صلى العشاء ذهب إلى بيت التي هي نوبتها صحبة الليلة، ويجتمع نساء النبي، يا سلام على العشرة، يا سلام على الألفة والمحبة، يا سلام على حسن المعاملة. ثم يجتمعن في بيت التي عندها النوبة، وكانت هذه الليلة ليلة عائشة، وما أكثر من ليالي عائشة والحديث فيها. قال: فجاءت السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، زينب بنت جحش، والنبي جالس بين نسائه، فمد النبي يده للسيدة زينب، مد يده كأنه يسلم عليها أو يرحب بها. ماذا قالت السيدة عائشة؟ قالت: يا رسول الله إنها زينب، يا رسول الله إنها زينب. بتمد يدك ليه؟ مش ليلتها، ما تمسهاش ولا تلمسها. صلى الله عليه وعلى نبينا وآله وعلى أصحابه وعلى جميع الأنبياء من قبل. هذه أم المؤمنين عائشة، وهذه طبيعة المرأة. يا رسول الله إنها زينب، مش ليلتها، دليلتي وفيتي، إنها زينب. بس مجرد ما مد يده بتحصل. أنا شايفك بصير، شايفك سلمت، شايفك بتبتسم، أنا شايفك كلمتي، شايفك بتتحكي، شايفك بتشاوري، في إيه؟ فوت، مرر، ثم بعد ذلك انصح وعلم. وليس في هذه الساعة ولا في هذا الوقت. تقول: شوف المنظر، نساء النبي يجلسن، تأتي واحدة بعد الأخرى وتجلس حتى تجتمع. فجاءت زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، فدخلت النبي، لا إرادي، شيء فطري. ما انتم عارفين ان كانت لا تسامي عائشة الا زينب، هذه ببكريتها وبأهليتها وبجمالها وبعقلها، وهذه بجمالها بنت عمة النبي زينب بنت جحش، زوجها الله له. يقول: فمد النبي يده، حاجة، وزوجته، لا إرادي، حبا لها، تقديرا لها، لكن عائشة ما فوتتش. ها، إنها زينب. ماذا فعل النبي؟ فكف النبي يده صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، فكف النبي يده إرضاء لها، إرضاء لها و تطيبا لخاطرها وعدم اعتراض على ما فعلت أو ما قالت. فكف النبي يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إيه اللي حصل؟ قال: فتقاولتا وارتفعت أصواتهما، زينب وعائشة، وارتفعت أصواتهما، فمر أبو بكر فسمع أصواتهما عالية، فقال: يا رسول الله، من خارج البيت، احثوا في أفواههن التراب. سكتهم، سيبهم كده. النبي صلى الله عليه وسلم يرضي ويتغاضى عن قول عائشة إنها زينب، فكف يده. ثم يسمعهما النبي وهو بينهما، وارتفعت أصواتهم وتصايحوا، أكيد كل واحدة قالت كلام، الله أعلم ماذا قالت كل واحدة، والنبي يسكت. قال أنس: فأذن للصلاة فقام النبي وخرج، فصلى ثم عاد ولم يكلمهما، ما فتحش الموضوع تاني، تغاضى عنه كأن شيئا لم يكن. وكذلك عائشة تغاضت عن الموضوع وانتهى، ما قالتلوش بقى مش معنى زينب، وليه يعني زينب بالذات اللي انت مديت يدك لها، ابدا، ولا لا ليه تمنعيني يا عائشة، ما هي زوجتي، ما فيهاش مشكلة، ما ايش فيها، ابدا. التغاضي والتغافل هو من اخلاق الكرام، وقال القائل: وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد، وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. دايما اللي بيتغافل بيحمد بين الناس، يحمد عند زوجته، تحمد عند زوجها، هي كمان بتسكت وتفوت. عايزين نتعلم هذا الخلق ونعيش به في بيوتنا، بلاش استقصاء ولا تحري ولا تحقيق ولا تدقيق، لكن أسمع وأنا فاهم وبفوت، وهي كمان بتسمع وتشوف وهي فاهمة وعارفة وبتفوت. بس مش ترجع بعد كده تقول له: بقول لك إيه، أنا شفتك وسمعتك بس سكت ساعتها وفوتت ساعتها، لكن دلوقتي عايز حقي. قول لي بقى كنت بتعمل كده ليه؟ أبدا، تغاضت وسكتت، وهذا الذي يديم العشرة والمودة ويديم المحبة والسعادة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخلق. ولو استعرضت الكلام عن هذا الخلق، تسمع في واحد مشهور جدا اسمه حاتم الأصم، لم يكن أصم بل كان يسمع، إنما لقب بالأصم لأنه جاءت امرأة تسأله عن مسألة، فلما وقفت أمامه خرج منها ريح صوت، فأراد ألا يحرجها، هي سكتت من الحرج، فقال لها: لا أسمع، ارفعي صوتك. فاطمأنت المرأة أنه لم يسمع شيئا، ومن يومها لقب بحاتم الأصم. كأنك لا تسمع، كأنك لا ترى في الأمور العادية. أسأل الله أن يصلح بيوتنا وقلوبنا، وأن يصلح بيننا وبين أزواجنا. قلت ما سمعتم، وأسأل الله أن يجمعني بكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات بيت النبوة قدوة